أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله العلي العظيم. حينما يحكم الإنسان على بعض الأشخاص وعلى بعض الأحداث بحكم معين إيجابيا كان أو سلبيا، فإنه لا يخلو في منطلقاته لهذا الحكم من إحدى حالتين: إما أن يكون قد انطلق من العلم، وإما أن يكون قد انطلق من غير علم، وإنما هو بنى على ظنون وأوهام وعلى احتمالات وتخيلات. الأصل في الإنسان العاقل أن يبني أحكامه ومواقفه على العلم، كما يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. حينما تحكم على شخص، حينما تحكم على فكرة، حينما تحكم على حدث، يفترض أن تنطلق في حكمك وموقفك ذلك من العلم، من علم، لأنك متأكد من حدوث ذلك الشيء ومن الأدلة التي تثبت الحكم والموقف الذي تصدره على ذلك الشيء. وحينما نقرأ أحكام القضاء في الإسلام وكيف يصدر القاضي حكمه، إنما هي تعطينا منهجية: هكذا ينبغي أن يصدر الإنسان حكمه في كل أمر، في كل حادثة، في كل موقف. وحينما نقرأ منهجية الفقهاء في استنباط أي حكم شرعي بعد تمحيص الأدلة وبعد قراءة البراهين والحجج المختلفة وعدم ترك أي احتمال أو ثغرة في الدليل، فإن ذلك يعني أن منهجية الإنسان المسلم ينبغي أن تكون هكذا، وأن القضاء أو استنباط الحكم من قبل المجتهد إنما هو الصورة الأكبر والأوضح لمنهجية ينبغي أن يتوسمها الإنسان المسلم في كل تفاصيل وجزئيات حياته. فإذا انطلق الإنسان في حكمه على شيء أو شخص من علم، من حالة علم، فهذا أمر معقول ومقبول، وهذا هو الأصل، أن الإنسان في هذه الحياة يبني أحكامه ومواقفه على أساس علمي. الحالة الثانية: أن يبني الإنسان موقفه أو حكمه على شيء، على شخص، على فكرة، على موضوع، من خلال منهجية غير علمية، اعتمادا على الظنون، اعتمادا على الأوهام. هذه منهجية خاطئة غالبا ما تؤدي بالإنسان إلى الانحراف وإلى الخطأ، فيضر نفسه ويضر غيره. الآية الكريمة تأتي في سياق الآيات التي سبق الحديث حول بعض معانيها ومفاهيمها حول العلاقات الاجتماعية. تركز الآية الكريمة على قضية هامة وهي قضية الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن هو ذلك التصور الذي يكون في النفس تجاه شخص أو تجاه حدث معين. ظن ليست هناك أدلة وبراهين تثبته فيكون ظنا. إذا كانت هناك أدلة، إذا كانت هناك براهين، فلا يطلق عليه ظن، وإنما يكون علم. أما إذا لم يكن هناك أدلة وبراهين، وإنما هي مجرد احتمال، مجرد تصور، هذا يكون ظن. هذا الاحتمال قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. الآية الكريمة تقول اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. المفسرون يقولون كثيرا من الظن ليست في مقابل قليل من الظن، يعني الآية لا تقول خذوا 20% من الظن واجتنبوا 80% من الظن. اجتنبوا كثيرا من الظن يعني 80%، لكن 20% خذوا بها. لا يبدو أن الآية تقصد هذا المعنى فيما يقوله المفسرون وفيما يتناسب مع توجيه الآية. الآية تريد أن تقول اجتنبوا كثيرا من الظن، تقصد الظنون السيئة. الظنون السيئة كلها ينبغي اجتنابها، وكأن الآية تريد أن تقول أن الظنون التي تساور الإنسان تجاه الآخرين على نوعين: ظنون إيجابية حسنة وظنون سيئة. غالب الظنون التي تساور الإنسان عن الآخرين هي من النوع الأول، الظنون السيئة، فينبغي اجتنابها. فكل الظنون السيئة ينبغي اجتنابها، وليس بعضها دون بعض. اجتنبوا كثيرا من الظن، المقصود بهذا الكثير من الظن هي النسبة الغالبة من الظنون السلبية، وهي التي تساور الإنسان تجاه الآخرين. لكن الظن المستثنى الذي لا ينبغي اجتنابه هو الظن الحسن. الظن الحسن بالآخرين ليس فيه مشكلة. ثم تعلل الآية إن بعض الظن إثم. الظن المنهي عنه كله يكون في دائرة الإثم. ما هو الظن الذي يكون في دائرة الإثم؟ هو ظن السوء بالآخرين. كل ظن ليس هناك إثبات له، لا ينطلق من إثبات علمي، هذا يكون إثم. ماذا يعني إثم؟ بعض العلماء تصوروا إن بعض الظن إثم يعني عقوبة، يعني بعض الظن في عقاب من الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في إشكالية: كيف أن الظن يكون فيه عقوبة مع أنه غالبا ما يكون الظن حالة ليس اختيارية، شعور، تصور يراود نفس الإنسان، أنا مو مختار في هذا الشعور في كثير من الأحيان، فكيف الله يعاقبني عليه وأنا غير مختار في وجوده في نفسي؟ وبدأوا يناقشون معالجة هذه الإشكالية. فقال بعضهم إن المقصود بذلك حينما ترتب الأثر على الظن، إن بعض الظن إثم يعني ذلك الظن الذي يدفعك إلى أن ترتب عليه أثران، فحينئذ يتحول إلى إثم وتكون فيه عقوبة. وكأن الظن له مرحلتان: أنا ظنيت أن فلان أخطأ، ثم رتبت أثر عليه، اتخذت موقف منه، قاطعته مثلا، سبيته مثلا، أسأت له مثلا. ففي مرحلتين: مرحلة وجود الظن ومرحلة ترتيب أثر على الظن. متى يكون الظن إثم؟ يكون الظن اسم في المرحلة الثانية حينما ترتب عليه أثرا. أما إذا بمجرد ظننت فقط ولم أرتب أثرا، تصور صار في نفسي أن فلان سوى كذا، مجرد تصور لكن ما رتبت عليه أثر، لا قاطعته، لا أسأت إليه، لا تحدثت ضده، فهذا ما يكون مأثوم. لكن عند التأمل كما أشار بعض العلماء المحققين قوله تعالى إن بعض الظن إثم، قد لا يكون المقصود بالإثم هنا العقوبة، وإنما الإثم يعني المفسدة، يعني السوء. إن بعض الظن فيه قبح، فيه سوء، فيه مفسدة، قد يدفع إلى مفسدة، وبالتالي بناء على هذا الرأي يندفع الإشكال الذي أثير حول هذه الآية الكريمة. الظنون التي تحصل يمكننا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الظن بحصول السوء، فلان عمل شيء سيء أو لم يعمل، تارة أنا عندي علم أنه عمل بالتالي هذا لا يكون ظن، وتارة لا، لملابسات معينة، لاحتمالات معينة، أنا أظن أن فلان سوى هذا العمل. مثلا عندي شيء ضائع، أظن أن فلان هو اللي أخذ، مثلا كلمة أو بيان صدر أو كذا مو مكتوب عليه اسم أحد، أظن أن فلان هو اللي قال هالكلمة. الظن في حصول الشيء السيء، وهنا ينبغي للإنسان المؤمن أن لا ينسب أو أن لا يظن في أخيه المؤمن أنه قد قام بعمل سيء، ما دام أنت ما شايف، ما عندك إثبات، لا ينبغي لك أن تتصور نسبة ذلك العمل إليه، أن تنسب ذلك العمل إليه، هذا لا ينبغي لك، فضلا عن أن ترتب عليه أثر. بعض الناس ما متأكد، يظن أن فلان هو اللي سوى العمل ويقوم يرتب عليه أثر، طلع من باب المسجد ما شاف أجلكم الله حذاء على الباب، شك في أحد معين، ظن هذا اللي أخذ حذائي، شفته؟ لا. أحد قال لك من الموثوقين؟ لا. لكن أنا في نفسي دارت الهواجس. طيب هذا غير صحيح، تمام متأكد. بعد ذلك يبني عليه موقف يسيء له، يقاطعه، ايش فيه؟ هذا اللي ذاك اليوم ظنيت أنه أخذ حذائي. هذا مو منهجية صحيحة يعني. كيف أنت ترتب أثر وترتب موقف على أمر أنت لم تتأكد من حصوله وحدوثه، فأصل التصور فيه ظلم لهذا الشخص، وترتيب الأثر عليه هو ظلم آخر أيضا. هذا النوع الأول من سوء الظن، الظن بحصول الشيء السيء، العمل السيء من شخص على مختلف أنواع الأعمال السيئة. إنسان شفته مسافر إلى بلد من البلدان، بعض من يسافرون إلى تلك البلدان يقومون بأعمال سيئة، وهذا سافر صار في نفسي ما دام فلان رايح ذاك الصوب لازم عنده شيء، لازم يسوي شيء، هذا ظن سيء، يعني هذا ظن سيء. وهكذا في مختلف الأمور السياسية، السلوكية، الاجتماعية. هذا اللون الأول من سوء الظن. اللون الثاني من سوء الظن، سوء الظن في مقصد العمل وغاية العمل. إنسان عمل، العمل في حد ذاته ليس سيئا، وإنما هو قابل للتفسير حسب مقصده وغايته. أنا أسيء الظن أفسر ذلك العمل تفسيرا سيئا، مع أنه عمل قد يكون في حد ذاته حسن أو يحتمل الوجهين. إنسان يصلي وصلاة زينة يصلي، أنا يصير في نفسي هذا ما أظن مخلص يعني في صلاته، هذا يرائي، هذا جاي المسجد يرائي حتى يقول للناس شوفوني أنا جاي المسجد، لاحظ هنا سوء الظن، يعني تتهم هذا الشخص بأن غايته من عمله غاية سيئة، مقصد سيء. هل لا شققت عن قلبه؟ تمطلع على نيات الناس، تمطلع على سرائر الناس، قام بعمل من الأعمال يحتمل ذلك العمل أن تكون له غاية إيجابية صحيحة، ويحتمل أن تكون له غاية سلبية. أنا أقوم أفسر وأخلي مقصد سيء لذلك العمل، هذا يعتبر شك وتشكيك وسوء ظن في الغاية وفي المقصد. وهذا الذي يجري كثيرا بين الناس. في بعض الأحيان الناس يسووا أعمال زينة، آخرون يقول لهم طيب هذا العمل مو زين، يقول لك زين، لكن دولة تدري وش قصدهم من هذا العمل، دولة قصدهم كذا، دولة قصدهم كذا. طيب يا أخي كيف يحق لك أن تسيء الظن في مقاصد الناس، في غايات الناس؟ هذا أولا ظلم، وهذا ادعاء بغير علم. هذا اللون الثاني من سوء الظن. اللون الثالث من سوء الظن أن تجد الآخر يقوم بعمل بشكل طبيعي هو غير صحيح هذا العمل، لكن هناك احتمالات معينة تجعله عملا صحيحا، هناك احتمالات تجعله عملا صحيحا. فأنت ينبغي لك أن تفسر هذا العمل بذلك الاحتمال. كما لو رأيت شخصا مسلما يأكل في نهار شهر رمضان، الأصل أن الأكل في نهار شهر رمضان، الإفطار في نهار شهر رمضان لا يجوز، إفطار في نهار شهر رمضان، لكن في احتمال أن هذا مريض، في احتمال معذور عند عذر معين. ما دام هو إنسان مسلم فينبغي، ما دامت الاحتمالات قائمة وإن كان الأصل في هذا العمل أنه ليس مناسب، إنسان قال أمام ظالمين مثلا كلاما غير صحيح، لا يخالف مثلا ما عليه المبادئ والأصول، طبعا هذا الكلام المخالف في الأصل أنه غير صحيح، لكن في احتمال أنه قاله بدافع دفع الضرر، في احتمال أنه قاله بدافع المداراة، في الاحتمالات ما دامت موجودة فينبغي أن تحمل فعل أخيك المسلم عليها، وإلا إذا لم تحمل هذا العمل على تلك الاحتمالات فهذا يدخل من باب سوء الظن. إذن هناك ثلاثة ألوان لسوء الظن كما فصلنا وتحدثنا. الإنسان المسلم من أجل أن تكون علاقته مع الآخرين حسنة، والعلاقات بين الناس بشكل عام تكون حسنة، ينبغي الانطلاق من حسن الظن، كما هو الحال في القضاء. يعني الآن حينما يكون هناك ترافع ودعوى عند القضاء، فإن وجود احتمال معين يلغي الدليل، وكما يقول العلماء وجود الاحتمال يسقط الاستدلال، يبطل الاستدلال. ما دام في احتمال ولو 1% خلاص انت ما تستطيع ان تستدل بهذا العمل، بهذا الموضوع، كما هو الحال في الدعاوى القضائية وفي المرافعات القضائية. هناك نصوص كثيرة تؤكد على موضوع حسن الظن بين الناس، وتحذر الإنسان من أن يسيء الظن في الآخرين، وأنه ينبغي أن ينظر إلى الآخرين نظرة إيجابية، أصالة الصحة، أصالة الإباحة، أصالة حمل عمل المسلم على الصحة. الاحتمالات الأخرى واردة، أنت تذهب إلى القصاب تشتري منه لحما، في احتمال أن يكون الذبح غير شرعي، لكن أنت لا يصح لك أن تبني على هذا الاحتمال. أنت ينبغي أن تحمل عمل أخيك المسلم على الصحة، أسواق المسلمين محكومة بالصحة، محكومة بالطهارة، هذا كله ضمن هذه المنهجية الأخلاقية. النصوص والروايات الواردة في الموضوع كثيرة جدا، نختار بعضها. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به السوء. كل ذلك الرسول صلى الله عليه يعتبرها بدرجة واحدة. يعني الآن أنت إذا تشوف واحد غاف الإنسان مسلم وأخذ من فلوسه، لا تتوقف في أن تحكم بأن هذا العمل قبيح وحرام، لكن إذا حلل عمل ذلك المسلم ظن به سوءا في عمله هذا أيضا حرام، لا تتردد في أن تحكم بأن هذا العمل حرام. إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به السوء، هذا حرام، مثل حرمة الدم، مثل حرمة المال، مثل حرمة العرض. احنا لو رأينا انسانا يخمش انسانا ويسيل دمه لاستنكرنا عليه، لكن اذا رأيناه يخمش شخصيته يخمش سمعته نعتبر بعد هذا ضمن الحالة المألوفة، يعني طبعت الحالة عندنا، وهذا خطأ كبير. الإمام علي عليه السلام في رواية يحذر من سوء الظن، وأن الإنسان الذي يكون سيء الظن لا يستطيع أن يصنع علاقات طيبة مع الناس، من لم يحسن ظنه استوحش من كل أحد. وعنه صلى الله عليه وآله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ضع أمر أخيك على أحسنه، أي تصرف تراه من أخيك فسره أحسن تفسير، ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، إلا إذا في أدلة قاطعة وفي شيء رجح الاحتمال السيء، يعني أثبت الاحتمال السيء، هذا بعد شيء آخر، الواحد ما يكون ساذج. ولا تظنن، يقول عليه السلام: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، وفي نص آخر محتملا. 90% 95% الكلمة تحتمل هذا التفسير، 1% 2% تحتمل تفسير آخر، انت روح إلى التفسير الآخر. وهكذا في القضاء، حينما كلمة تثبت على إنسان لكن هذه الكلمة لها احتمال آخر، بإمكان أن يقول أمام القاضي: أنا أقصد المعنى الآخر للكلمة، وما يمكن إثبات شيء الآخر عليه، لأن وجود الاحتمال كاف في إسقاط الاستدلال. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مرة كان يتحدث عن المسافة بين الحق والباطل، كما يروى: وضع أصابعه الأربعة بين عينيه وأذنيه، أو بين عينه وأذنه، ثم قال: ما سمعته ما رأته عيناك فهو الحق، وما سمعته أذناك فأكثره باطل. مو كل باطل، قد يكون هناك شهود عدود بينة، لكن في غير هذه الحالة أكثره باطل. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اطلب لأخيك عذرا، فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. أي عمل من الأعمال التمس له عذر. ينقل عن أحد العلماء أنه لو رأى شخصا وبيده كأس أو قدح فيه خامر والعياذ بالله، وهو على فمه يرتشف من هذا العالم، يقول: بإمكانك أن تحتمل أنه مجرد تمضمض، يعني لم يدخل هذا الخمر إلى جوفه، يمكن بس تضوغت مضمضة وترك شرب، انت وقفت شفت شرب، مجرد أن شفت القدح على فمه لا ينبغي لك أن تحكم، لعله لم يشرب وإنما تذوق ثم تركه، مثلا ما كان يدري أنه خمر، ما كان يعرف أنه خمر. يعني شوف إلى هالحد العلماء والإسلام يرد الإنسان على أن يكون حسن الظن بالآخرين. طبعا هذا بالنسبة للشخص الذي يكون ظاهره هو ظاهر يعني صلاح، لكن من يضع نفسه في موضع التهمة، إذا واحد لا معروف عن البعيد أنه سيء فاسد، هذا بشكل طبيعي مثل هالخواطر تأتي في نفوس الناس، ويكون احتمال سيرته السابقة هو الذي يؤكدها. عن الإمام الصادق عليه السلام: حسن الظن أصله من حسن إيمان المرء وسلامة صدره. العلاقة بين حسن الظن وبين الحالة الإيمانية وبين الحالة النفسية سلامة الصدر وحسن الإيمان. وأحاديث أخرى كثيرة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين. الإنسان اللي يحسن ظنه بالناس هم قلبه يكون مرتاح، وأيضا دينه يكون سالم. الإنسان ينظر إلى الناس نظرة صفاء، نظرة إيجابية، نظرة طيبة، وليس نظرة سلبية. وهكذا أحاديث وروايات كثيرة على هذا الصعيد وفي هذا السياق. ما أحوج مجتمعاتنا إلى أن تأخذ بهذه المنهجية، تأخذ بحسن الظن في تعامل الأفراد مع بعضهم البعض، وفي تعامل الجماعات مع بعضهم البعض. مجتمعاتنا الآن تواجه مشكلة في العلاقة بين الجماعات والتجمعات، كل جماعة من الجماعات تسيء تفسير تصرف الجماعة الأخرى، تسيء النظر إلى ممارسات الجماعة الأخرى، لعل تصرفا فرديا يصدر من أحد الأفراد فورا الجهة الأخرى شوف الجماعة. يا أخي ما في احتمال أن هذا تصرف فردي؟ من قال لك أن الجماعة جلسوا وقرروا هذا العمل وقرروا هذا القول؟ لعله تصرف فردي، أنت تبني عليه موقف من جماعة أخرى لأنك سمعت شخصا يقول هذا الكلام، حمله هو المسؤولية. لماذا تحمل الجماعة كلهم؟ حينما تكون جماعة أخرى تقوم بعمل، إذا جماعتي سوى عمل فأشيد بهذا العمل وأبين أن هذا أهداف كذا وهذول يريدوا كذا، إذا جماعة أخرى سوى عمل وقد يكون بنفس العمل اللي سووا جماعتي. طيب جماعة سووا هذا العمل وأنت أشدت به أن هذا العمل فيه صلاح الدين، صلاح الوطن، صلاح المجتمع، لما آخرين سوى نفس العمل أو شبيه له، لا شوف هذا حب زعامة، حب ظهور، أغراض، مصالح. طيب يا أخي شلون هالعمل يسوي جماعتك تبني على ذاك الاحتمال، سوى آخرين تبني على الاحتمال الآخر؟ يعني هذه كلها سوء ظنون. ينبغي للناس المؤمنين وينبغي للناس العقلاء الأسوياء أن يتجاوزوا مثل هذه الحالة، وأن ينظروا إلى بعضهم البعض نظرات إيجابية. ولو أن نفس الإنسان تعرضت لبعض الشكوك، بعض الهواجس، بعض التصورات، فعليه أن يسعى لإزالتها من نفسه إذا كانت سيئة تجاه الآخرين، وإذا تمكنت من نفسه فعليه أن لا يرتب عليها أثرا. لا يصح لك بمجرد ظان أن أنت تبني موقف على أساس الآخرين وتقاطع الطرف الآخر أو تسلبه العدالة أو تسلبه الثقة بناء على ظن معين. هذا نوع من الظلم، وهذا نوع من الإثم المنهي عنه شرعا والذي لا يقبله العقل أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم الإسلام ومكارم الأخلاق، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.